السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوان. لعل الصوت واضح إن شاء الله. الصوت واضح إن شاء الله يا أخوات. بواحدة فقط تقول إنه واضح وخلاص. وش كيو ال او هذا؟ نعم واضح. طيب كيو ال يعني نعم. طيب الحمد لله. بالنسبة للثلاثاء الماضي نزل الدرس ان شاء الله. والحقيقة انه الثلاثاء الماضي كانت مشكلة النت عامة، ليست فقط في بيتي وانما حتى في كثير من البيوت. الحمد لله على كل حال. طيب نبدأ الدرس الان، يبدأ التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح كتاب التوحيد، وعندنا اليوم بابان متعلق بعضهما ببعض، باب ما جاء في النشرة وباب ما جاء في التطيب. والدرس يعني ليس قصيرا، لكن سأحاول الاختصار قدر الإمكان، لأنه المواضيع هذه لا أحب الإطالة فيها بالدخول في تفاصيل، لأنه مثل النشرة هي تابعة لباب السحر، التطير كذلك، وكل واحدة وكل منهما تحتاج إلى دورة كاملة. فمهما حاولنا أن يعني نستطرد فيها، ستظل المسائل فيها أكثر مما نقول، لكن نأخذ إن شاء الله أغلب ما نحتاجه إليه. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. النشرة لغة التفريق، واصطلاحا هو حل السحر عن المسحور، يعني مريض بالسحر يحل عنه السحر، هذه تسمى النشرة. والعرب قديما كانوا يستخدمون النشرة على نوعين، إما بسحر أو باستخدام الشياطين، فإذا توصل إلى حاجته بشرك فهو شرك، وإن كان بسحر فيختلف كما سيأتي تفصيله بعد قليل. إن كان بأدوية فهو محرم، لا يصل إلى الشرك، وإن كان باستخدام الشياطين فهو شرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثير الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخلو به أو لا يخل به، كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. والحقيقة أنه كثير من الناس يعني يصيبه السحر، وفي غالب الأسباب يكون البعد عن الله عز وجل، من قلة الذكر، أحيانا من تسلط الأعداء. يعني حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الذاكرين لله عز وجل سحر، فلا يقال إن كل مسحور إنما هو بسبب ذنوبه ومعاصيه وبعده عن الله عز وجل، لا، قد يكون من التسلط، قد يكون الإنسان صالحا، وقد يكون من أهل الذكر وأهل القرآن، وقد يكون من الدعاة إلى الله عز وجل ويصيبه السحر كابتلاء وامتحان. قال مؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقد سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. حل السحر عن المسحور ينقسم إلى قسمين، لكن ما معنى كلمة حل السحر عن المسحور؟ يعني امرأة فيها مسحورة أو رجل مسحور، فكيف يحل أو يعني يذهب أثر هذا السحر؟ كيف يحل عنه هذا السحر؟ ما هي الأسباب التي تبذل لفك هذا السحر؟ أو قلنا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول حله بالرقى والدعاء والأدوية المباحة، وهذا جائز ولا خلاف فيه، لكن بشروط ثلاثة، يعني حل السحر بالذكر والرقى والأدعية الصحيحة، هذا جائز لكن بشروط ثلاثة، وهي نفس شروط جواز الرقية، أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه أو صفاته أو بالأدعية الصحيحة الثابتة ثانيا أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. ثالثا الاعتقاد بأن النشرة أو الرقى لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، وأنها لا تتعدى كونها أسبابا والرقية الحقيقة الموضوع يحتاج إلى قصد، وفي النية إن شاء الله، لعل الله يكتب صحة وعافية للقدرة على إلقاء المحاضرة، وإن شئتم أن نلقيها يعني ليس في الأسبوع القادم، ممكن في الأسبوع الذي بعده، وهي بعنوان مفاهيم في الرقية، لأنه رأيت أنه كثير من الناس بحسب الأسئلة التي تأتيني في الجوال أو تأتيني في البريد الإلكتروني أو تأتيني عن طريق الاتصال، أن هناك خللا في فهم الرقية في مفهومها الصحيح. ففي النية إن شاء الله إن يسر الله عز وجل الوقت بالتنسيق مع الأخت المشرفة، يعني نلقي هذه، وهي محاضرة مهمة اجتهدت فيها اجتهاد كبير بحسب حالتي الصحية ومتابعتي للرقاة وغيرهم والبحث في الرقية، وأيضا بحسب ما يرد من أسئلة. كذلك في النية إن شاء الله تعالى وضع الرقية السحر ورقية الحسد ورقية العين، وأيضا التحصين، لأنه بعض الناس يخطئ في أنه يستخدم الرقية فقط عند وجود المرض، وهذا خطأ. التحصين هذا مطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقراءة سورة البقرة، قال فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، معناته أنه في تحصين أيضا قبل بأذكار ورقى وأعمال تفعل في البيوت يتم بها التحصين. آمين. كل هذا إن شاء الله تعالى سوف يعني نستعين الله عز وجل ببذله إن شاء الله تعالى. أيضا من أسباب هذه المحاضرة ووضع الرقى أنه دخل في أنه كثير من الرقاة دجالين ومشعوذين ويستخدم الشياطين ويبتز الناس، وحصل من ذلك جرائم، وأقيم القصاص عندنا ولله الحمد المنة في بعض الرقاة الذين توصلوا برقاهم إلى شركيات أو إلى ابتزاز كثير من النساء. ولذلك تصحيح المفهوم هذا يحتاج إلى الوقوف على صحة هذه الرقى، وأيضا البحث عن الراقي السليم. قد سألتني إحدى الأخوات في الملتقى وكتبت الجواب الظاهر اليوم، نعم اليوم، عن كيفية معرفة الراقي من المشعوذ. إذن قلنا أولا حل السحر بالرقى والدعاء والأدوية المباحة. الثاني حل السحر بسحر مثله، كأن يذهب إلى ساحر فيحل عنه السحر عن طريق السحر، وهذا له صور، منها أن يستعين الساحر بالشياطين فيخبر المسحور عن مكان السحر، أو أن يقوم بنفسه لاستخراج السحر بعد الاستعانة بالشياطين. وفي كلا الطريقتين طبعا يلبسون بها على الناس، يقوم الساحر بقراءة شيء من القرآن أو الأدعية المأثورة من باب التلبيس على المسحور ليطمئن إليه، أو أن مثلا يأمر الساحر المسحور بأمور كأن يأمره أن يذبح شاة ونحوها، ويذكر عليها اسم الساحر أو الجن لكي يفك عنه السحر، أو أن يكتب له عزائم وتعاويذ لا يعرف معناه فتكون بمثابة طلاسم تحتوي على شرك أكبر، فيأخذها المسحور ويعلقها على صدره أو يضعها تحت وسادته أو في مكان آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى في البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهذا الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأجهزة والدعوات المباحة في هذا الجانب. انتهى كلام المعنى. وقول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يعني أنه لن تستطيع أن تحل السحر إلا بساحر فذهب إليه، لا، لكن أنه يقول أن الذين يحلون السحر هم سحرة. لكن اختلف العلماء في حكم حل السحر بسحر مثله. قال بعض العلماء: يجوز أن يحل بسحر. قالوا: يجوز للحاجة، وهذا قول لبعض فقهاء الحنابلة ونسب لابن المسيب. ومن أدلتهم يقولون أن الإمام أحمد توقف فيه، ويستدلون بقول سعد بن المسيب الذي سبق قبل قليل، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلمنع. قالوا أيضا أنه ضرورة، وأن الذهاب للساحر المحرم تبيحه الضرورة، وأيضا يستدلون بحديث جابر رضي الله عنه قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. فيقولون أن النفع قد يصل إلى السحر، ولا شك أن كل الأدلة التي ذكروها غير صحيحة وأدلة باطلة، ولا يثبت بها جواز السحر. كيف السحر يعني يصل إلى الشرك بالله عز وجل ويصل إلى العدوان؟ أيضا هذا تأييد للساحر في عمله، لأنه إذا جاز أن يذهب إلى السحرة ممكن أن يقال يجعل ثلاثة سحرة هكذا بحيث يحلون على الناس السحر، هذا يعني ليس صحيحا. وهذا قول جمهور العلماء أنه محرم لثبوت النهي الصريح عن إتيان السحر والكهان وغيرهم كما في حديث الباب السابق. أيضا مروى البزار عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، يعني أنه الطيرة كلها والكهانة كلها والسحر كله محرم، لا يجوز الاستعانة بأي من هذه الثلاثة أشياء. أيضا من الأدلة كما ذكرت قبل قليل أن في تجويز الذهاب إليهم إقرارا لهم على عملهم، بل وفيه حماية لهم للحاجة إليهم. وغيرها من الأدلة. إذن النشرة جائزة في الرقى، جائزة في الرقى فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. التشاؤم يتشاءم بشيء يراه أو يسمعه أو معلومة أو معلومة مثلا. المرئي بشيء نراه كما لو رأى بومة أو غرابا فتشاءم، والمسموع كما لو سمع صوت غراب أو بومة أو صوت شخص يتشاءم منه، والمعلوم بمعلومة يتداولها الناس، مثل لو تشاءم من بعض الأوقات مثلا، كمن يتشاءم من يوم السبت أو يوم الأحد أو غيره من الأيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هم تطيروا بموسى ومن معه، تطيروا بموسى ومن معه. فقال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، سيأتي بعد قليل. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي الذي يصيبهم بالجدب والقحط هو الله تعالى، ولا علاقة لموسى وقومه به، لأن السياق في ادعائهم أن موسى وقومه هم السبب، يعني هم يتطيرون ويتشاؤمون من موسى وقومه، يعني يقولون هم كما قال تعالى في سورة الأعراف: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاؤمون بموسى ومن معه. والتطير لا شك أنه ينافي التوحيد من جهتين كما قال الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره، الثاني أنه تعلق بأمر الله حقيقة له، لذا فالمتطير قد يحجم ويستجيب لهذا الطير، وقد يمضي وهو في قلق وهم، وكلاهما نقص في التوحيد، كلاهما نقص في التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قالوا طائركم معكم، أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في أول الآية قال: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم. قالوا طائركم معكم، أي مصاحب لكم، لأنه منكم ومن أعمالكم. فالإنسان يأتي بالتطير من قلبه، والاعتقاد بأن التطير أمر خارج عما يعتقده هو غير صحيح، لأن الله عز وجل ما خلق البومة ولا خلق الغراب ولا خلق الأصوات ولا خلق الأمكنة لكي تكون مصدر تشاؤم للإنسان، بل التشاؤم يأتي من النفس، من التفكير ومن ذهاب التوكل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا: زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذه تأتي بعد قليل، لكن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. العدوى منفية في الحديث، ومعناها لا يوجد عدوى، فهل المعنى نفي العدوى مطلقا، وأن الصحيح يعني الرجل الصحيح يتأثر بوجوده قرب الرجل المريض، أو أن المراد نفي، أو أن المراد بالنفي نفي التأثير من وجود العدوى؟ نفصل في هذه المسألة. ثبت عن أبي هريرة، وركزوا فيها، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. متفق عليه، يعني ما دام أنه مريض فلا يأتي إلى الصحيح. طيب، هذا في إثبات العدوى لأنه قد ينتقل إليه. وثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. علقه البخاري ووصله أحمد بن أبي شيبة وصحيح. معنى لا يورد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد إثبات العدوى، وأنها تنتقل بإذن الله تعالى، وأنها تنتقل بإذن الله تعالى، أو أنه يؤثر، أو أنها تكون سببا في التأثير. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى، هنا نفي للعدوى وأمر بالفرار من المريض. ونجمع بينهما بأنه ليس بالضرورة أن المرض يؤثر بذاته، أنه ليس بالضرورة أن المرض يؤثر بذاته، ولذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر. قال: فقال رجل: يا رسول الله، إنا لنأخذ الشاة الجرباء فنطرحها في الغنم فتجرى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ رواه أحمد بن ماجه. يعني أول شاة أتاها الجرب منين أتاها؟ قد يكون بسبب من الله عز وجل، يعني مثلا رجل عنده شياة فأصيبت واحدة بالجرب، من أين أتاها الجرب؟ من الله عز وجل، مرض من الله عز وجل. فهذا يثبت أنه ليس كل مرض يأتي الإنسان أنه بسبب العدوى، وأنه قد يأتي بغير سبب العدوى. فالنفي للتأثير لا نفي الوجود، يعني أن العدوى موجودة لكن ربما لم تؤثر، يعني المقصود أن تأثيرها ليس أمرا حتميا بحيث هي تكون علة فاعلة، لأنه قد يرى الإنسان أنها هي العلة الفاعلة وأنها ويضخم من كونها سببا أوجده الله عز وجل إلى أنها بذاتها تعدي، وهذا خطير على العقيدة. فأمر بالفرار من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها. طيب، الهامة، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا هامة. الهامة لها تفسيرا، فقيل هي داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره، فتكون معطوفة على لا عدوى، يعني لا عدوى ولا هامة. وقيل هي طير معروف يشبه البومة، أو هي البومة، تزعم العرب أنه إذا قتل شخص فإن هذه الهامة تأتي إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره، وقيل غير ذلك. المهم أنها كانت هذه العقيدة الباطلة موجودة عند العرب. قوله: ولا صفر. الأقرب أنهم يتشاءمون بشهر صفر، الأقرب يعني في خلاف هل هي المراد بها شهر صفر وأنهم كانوا يتشاءمون به، وقيل إنهم كانوا ينسؤون شهر صفر، وقيل إنه داء يصيب الإبل وينتقل منه، والأقرب أنه شهر صفر. نعم هم ينسؤون شهر صفر، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صفر، ليس المراد بها النسيئة هنا، بل المراد بها التشاؤم بشهر صفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. النوء هذا له إن شاء الله باب مستقل، الأنواء. الغول كانت الشياطين تتلون للعرب إذا سافروا فيصابون بالفزع، يصابون بالفزع، وهذا كان موجود، نعم حتى الآن يوجد هذا الشيء، لكن المؤمن لا يضره هذا التخذير. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التشاؤم موجود عند كثير من الناس، وتتعدد أوجه التشاؤم، فتارة يكون بسماع الأخبار، وتارة يكون برؤية المشاهد، وتارة يكون لمجرد أمر نفسي، يعني مجرد أنه يتوقع هذا الشيء، وأحيانا بالمعايشة. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. متفق عليه. اختلف العلماء في المراد بالشؤم في هذا الحديث على أقوال، منهم من قال إنه قد يحصل شؤم فيها وضرر فيتركها الإنسان أو يتحول عنها، ويستدل بما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الرجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردها أو دعوها وهي ذميمة. حسنه غير واحد من أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مفهوم الكلام هذا أنه أمر بالتحول منها، يعني قال: اخرج من هذه الدار، لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال كما قال ابن قتيبة لظلة واستيحاش بها، فأمر بالتحول من البيت، يعني يخرج من هذا البيت. ومن أهل العلم من قال إن الشؤم في هذه ثلاثة أشياء لأنه يوجد فيها صفات مذمومة كسوء جيران الدار مثلا في البيت أو عدم ولادة المرأة مثلا، فليس المراد بالشؤم أن يتشائم من المرأة، يعني أن المرأة مصدر شؤم لا، لكن أحيانا بعض الزوجات قد يكون فيها أشياء سيئة يحسن بالزوج أن يطلقها فتأخذ غيره ويصلح حالها معه مع الغير ويصلح حاله مع غيرها، وهذا الكلام صحيح. ولذلك قال بعض أهل العلم المراد بالشؤم هنا عدم التوافق، ولذلك يعني ثبت عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء، مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل طبعا ليس من الطيرة لأنه من باب إدخال السرور على النفس والاطمئنان والمضي فيما يقدم عليه. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. هل المراد هنا أحسن الطيرة الفأل؟ لا. ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله أحسنها يعني كأنه جعل الفأل من الطيرة، وهذا من باب المشابهة يعني في المضي والإقدام. فمثلا الذي يتطير يقدم على عكس ما تشاءم، أي يقدم على عكس ما أراده، يعني أراد أن يسافر فتشاءم فجلس، يعني أنه أقدم على عكس ما كان يعزم عليه. أما الفأل لا، تدفع الإنسان إلى المضي فيما عزم عليه، فمن باب المشابهة في بهذه الصورة. فالمتفائل نعم لا يهم ما يعرض له ويقدم ولا يعتد بالتشاؤم. أما المتشائم فإنه يقدم على ترك ما يريده فعله. قال مؤلف رحمه الله تعالى وله من حديث ابن مسعود مرفوعة الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا، يعني ما منا إلا يصيب شيء من هذا، ولكن الله يذوب بالتوكل، ولذلك يعالج التشاؤم بالتوكل على الله عز وجل واستحضاره. رواه أبو داود الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. الطيرة شرك أصغر لأنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببه، وهذا يضعف التوكل على الله تعالى. لكن لو اعتقد أنه طبعا إذا اعتقد أن إذا تطير كسبب، لكن إذا اعتقد أنه فاعل بنفسه دون الله عز وجل فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل الله شريكا في الخلق والإيجاد. قوله هو ما منا هذا ابن مسعود الذي يقوله، أي كلنا لا يسلم من التطير، فالتشاؤم موجود في النفوس في كثير من الأمور للأسف، فقد نسمع ونرى شيئا فنتشاؤم ونتركه، أو نبدأ بفعل شيء ثم نتركه لما نرى أو نشعر مما نتشاؤم به. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ولو من حديث الفضل إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الطيور كلها لله تعالى، هو مالكها ومتصرف فيها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فيستحب لمن وجد في نفسه شيئا من ذلك من التشاؤم أن يقول الدعاء الوارد الذي سبق قبل قليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين وإياكم. نعم، الله عز وجل هو الذي يعني يقدر المرض على الإنسان، لكن هناك أسباب حسية تكون سببا في حصول المرض، مثل فيروسات مثلا أو الأجواء أحيانا. يعني الإنسان يصاب بالزكام بسبب البرد، يعني لا يمنع، لكن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك. لكن تأدبا لا ينسب المرض إلى الله عز وجل. نعم، سلام، عندي محاضرة لو سمحت تتصل بعد ربع ساعة كذا. نعم، لكن يعني كما في قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، يعني تأدب من الله عز وجل. والشر ليس إليك، رغم أن الله عز وجل هو الذي خلق الخير وخلق الشر وخلق الأمراض وخلق الصحة والعافية، كل هذا بخلق الله وتقديره سبحانه وتعالى. لكن الإنسان قد يغرق في الأسباب، فيذهب التوكل عنه. فالمراد من هذا الباب وغيره من الأبواب التي شرحناها أنه الإنسان يبذل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. يجمع بين التوكل على الله عز وجل وبين بذل الأسباب. نعم، هو ينطق الجن على لسان نعم، ويذكر أشياء ويعترف بأشياء وكلها وهذا راجع للراقي. يعني الراقي أحيانا يصدق وأحيانا لا يصدق، ما أدري. أنا ما عندي فكرة عن قضية استخراج الجن، ولم أباشر حالة من حالات القراءة على شخص مسحور، يعني بحيث ان لكن عموما الجن يعني فيه وهم كذب، واحيانا يصدق، يعني احيانا يتكلم بصدق يعني من شده ما يجد من تاثير القراءه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون. اللهم مسلم. هذا الحديث صحيح. نعم، فهم الذين لا يطلبون الكي ولا يتطيرون، يعني يتوكلون على الله عز وجل ولا يطلبون الرقية من غيرهم. لكن هل كل من يطلب الرقية لا يعتبر من 70,000؟ هذا فيه نظر، وقد كتبت فيه كلاما سبق، كتب في الملتقى موجود في الإجابة على سؤال إحدى الأخوات في الدورة السابقة، وهو موجود عندي. فليتك يا أخت وفاء تكتبين نفس السؤال هذا في الاستفسارات هناك، كي نبسط الكلام عليه. وهذا الحديث عظيم وينبغي فيه، يعني وهو يعود على التوكل، على الله عز وجل، بأن لا يسترقي الإنسان يطلب الرقي من غير، بل يتوكل الله عز وجل ويرقي نفسه بنفسه. وأيضا لا يتشاءم، بل يكون توكله على الله عز وجل، ولا يعني يحرص على الكي. لكن أحيانا قد يكون ما ليس هناك علاج إلا الكي، وقد يكون ليس هناك علاج إلا أن يرقيه غيره، لأنه أحيانا يصل الحال بالمريض أنه لا يستطيع أن يرقي نفسه، ويكون بإذن الله تعالى وصفة العلاج هي في الرقية من الغير. فهل هذا ليكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هذه حال ضرورة. الله يجزاكم خير. الأدوية والعقاقير هذه لا، هي في الغالب لا يعني هو تختلف، أحيانا قد مثلا يستخدم فيها شياطين، لكن في الغالب الأدوية والعقاقير هذه في الغالب أنها لا يكون فيها سحر، أنها لا يكون فيها سحر وتشفي بإذن الله تعالى. وذلك من علاج السحر ورق السدر. ورق السدر هذا ورق عادي، شجر عادي يعني سدر، يعني يجعل في ماء ويشرب منه المسحول لمدة سبعة أقسام، ويشرب منه ويصب الباقي على جسده وبإذن الله يشفى. اليوم جاوبت على كيفية علاج السحر. إحدى الأخوات سألتني بالاستفسارات تلقونه علاج المسحور، فذكرت هناك بالتفصيل، وأيضا كيف نتعرف على كيف نعرف الساحر الراقي من المشعوذ، ووضعت هناك رابط للشيخ عادل المقبل وهو من المختصين في هذه القضايا، على أنه غالبا كيف تتعرفين على أنه هذا ساحر أو مشعوذ أو قارئ أو غيره، بالذهاب إلى العلماء الموثوقين الصادقين، تسألينهم في بلدك عن الراقي سليم العقيدة وسليم التوجه وغيره. والله شو الساحر يتبين الصراحة من وجهه أنه ساحر وأنه دجال، لكن أحيانا الإنسان ربما لا يستشف هذا الأمر، ربما لا يستشف هذا الأمر بجهل منه. فمعرفة الراقي قبل أن تذهبي إلى أي راقي، إلى أي راقي أو معالج شعبي أو غيرهم، اسألي عنه أحد العلماء الموثوقين في البلد، اسألي عنه، فإذا دل فهو أعرف. طيب يبدو ما في أسئلة، نكتب بهذا القدر إن شاء الله تعالى. تجدون إن شاء الله الدرس مكتوبا والواجب إن شاء الله لعله هذه الليلة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير على الحضور، جزاكم الله خير على المبادرة بحل الواجبات وعلى التميز فيها أيضا ما شاء الله. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا التوفيق، إنه على كل شيء قدير. لا تنسون من دعواتكم المباركة. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.